السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جزيل العطاء، معطي النعماء وكاشف الضراء ومعطي السراء. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. نتكلم فيه عن بعض الأحكام التي تخص المرأة، وكنت أتحدث عن أحكام الحيض، ووصلت إلى أن المرأة الحائض لا تطلق أثناء حيضها، فيحرم على زوجها أن يطلقها وهي حائض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم عن طريق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، غضب صلى الله عليه وسلم، وأمر عمر بن الخطاب أن يأمر ولده عبد الله أن يراجعها، وقال: مره فليراجعها. وبهذه اللفظة استدل الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله على أن طلاق الحائض يقع، خلافا لما عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله. على كل، تكلمت على أن المرأة الحائض يقع طلاقها على الراجح، ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض، لكن قلنا بأن المرأة إن كانت حاملا وحائض وطلقها زوجها فلا يدخل ذلك تحت الطلاق البدعي. ولذلك قلنا أحيانا نلغز مع طلبة العلم وطالبات العلم ونقول: متى تكون المرأة حائضا وإذا طلقها زوجها لا يكون طلاقا بدعيا؟ تقولون: الحالة الأولى إن كانت المرأة حاملا ونزل عليها الحيض، على قول من يقولون إن الحامل تحيض، وهو الراجح من أقوال العلماء، فإذا طلقها آنذاك فلا يسمى الطلاق طلاقا بدعيا، لأن عدتها معلومة بوضع حملها. أنت تقول لي: هي ليه المرأة الحائض لا تطلق في شريعة الإسلام؟ قالوا: حتى لا ترتاب المرأة في عدتها، فتستطيع أن تحسب عدتها من بداية طهرها. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عباس: أي طلقوهن لقبل العدة، يعني لبداية العدة. طيب متى تطلق في بداية العدة؟ تطلق إذا انقطعت حيضتها وبدأت في طهرها. لذلك من أراد أن ينفصل عن امرأته فعليه أن يتحرى أن تكون امرأته طاهرا، طهرا لم يجامعها فيه، طهرا لم يجامع. يعني برضو ما ينفعش تكون المرأة طاهرا عن الحيض ثم يجامعها وهي طاهرة ثم بعد ذلك يطلقها، إنما الطلاق المشروع أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ألو.
أيوة، مع حضرتك.
أيوة لو سمحت، ممكن تعالي شوية؟
تفضلي.
لو سمحت، أنا كنت عايزة أطرح لك سؤال.
تفضل.
بخصوص زوجي يعني.
لا،
هو انا متزوجه في شقه والده يعني ووالدته.
لا،
وهم توفوا.
لا،
فاللي هو ليه اخ واحد ومتزوج في شقه تانية يعني. فهل الشقه اللي احنا قاعدين فيها دي هي شقه ايجار قديم؟ فعلم من حقي انا والاولاد. وبعدين عايزه اقول لحضرتك ان هم يعني انا وزوجي في خلاف دائم. هو لا يصلي ودايما بيتفرج على القنوات اللي هي
نعم
اللي هي الاباحيه وكده.
نعم.
ودايما مشغل اغاني، وانا عندي ثلاث بنات. وبعدين اخوه ومراته دايما بيجوا هنا عندنا البيت، في يعني بقى يعني هم تربيتهم يعني فيها اباحيه شويه، يعني مختلطين زياده عن اللزوم، بيقول لي ده دي اختي وده اخوكي ويعني حضرتك فاهمني يعني.
حاضر فاهم.
وبعدين بقى غير كده بقى يعني بيشتموني، جم هنا شتموني واهانوني قدامه وهو ما اتخذش اي اجراء. ف يعني هل من حقي ان انا مثلا اقطع صلتي معاهم او انا كده ابقى يعني قاطع للرحم معاهم؟
حاضر اجيبك ان شاء الله. يبقى اذا تكلمنا عن هذه المساله، ومن المسائل ايضا التي ربما تكون المراه حائضا واذا طلقها زوجها لا يكون الطلاق طلاقا بدعيا اذا كانت المراه لم يدخل بها، لان المراه غير المدخول بها لا عده لها اصلا. يبقى لو طلقها ووافقت هذه الطلقة أنها حائض لا تسمى طلقة بدعية، لأن المرأة لا عدة لها طالما أنه لم يدخل بها. كذلك أيضا من المسائل التي إذا طلقها الزوج وهي حائض لا يسمى طلاقا بدعيا، كالطلاق الذي يكون من إيلاء، إذا أقسم الرجل ألا يطأ امرأته أكثر من 4 أشهر ثم صمم على ذلك بعد 4 أشهر وطالبت المرأة بحقها، يلزمه القاضي بالطلاق. طب وافقت الطلقة أنها حائض بعد إيلاء، يبقى نقول بأن هذا ليس طلاقا بدعيا، والطلاق على عوض الذي يسمى عند البعض بالخلع، وهو على الراجح يكون فسخا ولا يسمى طلاقا. المهم هناك صور. من ضمن الأحكام التي أريد أن أكملها اليوم، لا علاقة بين الحيض وبين عقد النكاح. يعني مرة في يوم من الأيام سألني رجل هل يجوز أن أعقد على امرأتي وهي حائض أو على امرأة وهي حائض؟ قلت يا أخي يجوز، لا إشكال فيها. قال سبحان الله، قال لي بعض الناس بأن هذا لا يجوز، وبعدما عقدت عند المأذون أنا وأبوها وقال لي زوجتك ابنتي وأنا قلت قبلت، علمت أنها كانت آنذاك حائضا، فانتظرت حتى تطهر ثم انطلقت إلى بعض المشايخ لكي يكرر لي الصيغة مرة أخرى. لا يا أخي، لا علاقة بين صيغة النكاح، بين عقد النكاح وأن تكون المرأة حائضا. يعني لو أنك عقدت النكاح وكانت المرأة أثناء العقد كانت حائضا، لا علاقة بين هذا وذاك، فالعقد صحيح عند كل العلماء. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا اللي أحكي وياك، أنا مدير عندي قطعة القاع.
نعم.
للبناء بيت. ويمكن عقار، يعني يمكن عقار سلفة العقار. هل حرام أني أخذ عقار وأبني بناء بها؟ أنا مستأجر علي يعني إيجار بيتي إيجار $300 مثلاني لازم أعطيه كل شهر.
نعم، يعني أنت عندك قطعة أرض أردت أن تبني هذه الأرض؟
نعم أقدر أخذ عقار سلطة العقار.
تأخذي عقارا من بعد عقار يعني؟
حلالا حراما.
نعم.
سلطة العقار.
السؤال بقى أخذ. السؤال
بس صار عندي، اقدر اخذ حرام اخذ وحلال اخذ من سلفة العقار، لانه انا ما عندي فلوس وكل شهر لازم ادفع $300 لايجار البيت، وعندي 5 اطفال، يعني احنا 7 نفر بالبيت.
نعم. حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
ممكن استاذ عندي سؤال، يعني غير الدراسه يعني وكده.
عن ايه؟
الدراسه.
اتفضل.
انا دلوقتي عايز اعرف انا ازاي اوفق من الدراسه والدين، يعني في ساعات مثلا ادي مثلا قراءه القران اقراها قبل الاجر قبل المذاكر ولا بعد المذاكره؟ فأنا يعني ايه كنت بقرا قبل المذاكره جزء كامل، يعني اقرا قبل بعد المذاكره ولا قبلها؟ فانا يعني اقتصر على في الدين على الصلاه والصوم ولا يعني.
حاضر حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يبقى تكلمنا إخواني وأخواتي أنه لا علاقة بين عقد النكاح وبين أن تكون المرأة حائضا، كذلك أيضا لا علاقة بين رجوع المرأة من طلاق وبين حيضها. بمعنى رجل طلق امرأته طلقة أولى أو طلقة ثانية ثم بدا له أن يراجعها وهي ما زالت في عدتها، له أن يراجعها من طلقة أولى أو من طلقة ثانية والمرأة ما زالت في عدتها، فيقول لهذه المرأة أرجعتك يا فلانة أي إلى عصمتي، ويشهد اثنين على ذلك كما أمر رب العالمين سبحانه وتعالى في أمر الرجعة. طيب الرجعة دي وافقت أن المرأة كانت حائضا، هل هناك علاقة بين الرجعة أن يراجعها الرجل وبين أن تكون حائضا أو أن تكون طاهرا؟ الجواب لا. يبقى لا علاقة بين الحيض وبين عقد النكاح، ولا علاقة بين الحيض وبين الرجعة. يعقد الرجل على المرأة سواء كانت حائضا أو غير حائض، يراجعها سواء كانت حائضا أو غير حائض. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
الله إن أحبك في الله.
أحبك الله اللي دعتني فيه.
لو سمحت يا شيخ، أنا خاطب وعندي أختي خطيبتي عندها يعني تعب نفسي وكده.
نعم.
ف يعني مش عارف، يعني في كتير يعني إخواتي وكده بيقولوا لي مثلا ده يعني في الخلفة بتاعتك وكده يطلع نفس الموضوع وكده، فأنا محتار بجد مش عارف أعمل إيه. ما هي بنتي يعني كويسة وبنت محترمة وعارفة ربنا ف
نعم. طب ايه العلاقة بينها يعني وبين خطيبتك؟ ان هي اختها بس؟
هي اختها
نعم، لكن هي كويسة الحمد لله.
هي كويسة كويسة.
حاضر.
لكن هم يعني نصحوني فانا مش عارف، انا متردد يعني بيني وبينك متردد، فخايف ان انا اخد قرار يبقى انا كده ظلمتها وحرام عليا
حاضر،
وفي نفس الوقت مش عارف اعمل ايه يعني.
اجيبك ان شاء الله.
حاضر.
حاضر. الله يبارك فيك. كذلك من ضمن المسائل التي تتعلق بمسألة الحيض الجماع. لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى. وكان في القديم أعني في الجاهلية المرأة إذا حاضت كانوا يخرجونها من البيت، وكانوا يجعلون لها خيمة بخارج البيت، لا تؤكل الرجل ولا تشارب الرجل ولا تدخل إلى بيته حتى تطهر وتعود، حتى تطهر وتعود. أتى الإسلام بغير ذلك. المرأة تؤكل وهي حائض، وتشاء ويشرب معها وهي حائض، بل ويجوز أن يستمتع بها دون الوطئ وهي حائض، كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تأتزر أي من سرتها إلى ركبتها ثم يستمتع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك المحظور فقط مع المرأة الحائض أن يطأها. لذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي ابتعدوا عن وطئ النساء في المحيض. هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى من هذه الآية. طيب ما حكم من يصنع ذلك مع امرأته وهي حائض؟ ابتداء لا يجوز للمرأة أن تسلم نفسها لزوجها أثناء حيضها إن أراد أن يطأها، لأن هذا محرم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى لا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها في معصية الله. ويقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من الإثم لأن الإنسان يرتكب به الإثم. ذكر أغلب أهل العلم عليهم رحمة الله أن من فعل ذلك مع امرأته ينبغي عليهما أي على الرجل والمرأة أن يتوبا إلى الله سبحانه وتعالى، أن يستغفر وأن يرجع إلى رب العالمين جل جلاله. ومن العلماء من ألزم الرجل مع التوبة بكفارة، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سنن أبي داود وعند غيره، وهو مختلف في صحته وضعفه، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، أن من وطأ امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. وفي لفظ إن كان ذلك في قبل الحيضة يعني في بداية الحيضة فليتصدق بدينار، أما في دبر الحيضة في نهاية الحيضة فليتصدق بنصف دينار. والدينار 4.25 جرام ذهب من عيار 24. يعني أعلم الجرام من عيار 24 بكام؟ قالوا لي مثلا إنه ب 150 جنيه أو ب 120 جنيه. طب يبقى ده الجرام الواحد، يبقى علي 4.25 جرام. 4 جرامات اضرب 120 في 4، شوف هيكونوا بكام؟ ب480، والربع في 4 ب30، يعني حوالي 510 جنيهات يتصدق بها. هذا إن كان في وطأها في بداية حيضها، أما إن كان في نهاية الحيضة فالنصف من ذلك، فالنصف من ذلك. يبقى إذن خلاصة المسألة، لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض، ويحرم على المرأة أن تسلم نفسها لزوجها وهي حائض، لأن هذا من التعاون على الإثم الذي نهيت عنه المرأة. ومن فعل ذلك عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفره. وذكر بعض العلماء عليهم رحمة الله أن عليه بخلاف الاستغفار والتوبة الكفارة. إن وطأها في أول أيام حيضتها فعليه أن يتصدق بدينار، وإن وطأها في نهاية حيضتها عليه أن يتصدق بنصف دينار، وهذا يكون من ثمن الذهب كما ذكرت، ثمن الذهب 4.25 جرام، هذا قيمة الدينار الواحد. ويخرج هذا المال لمن؟ قالوا يخرجه للفقراء من المسلمين، يخرجه للفقراء من المسلمين. كذلك من ضمن المسائل التي أريد أن أتحدث عنها في مسألة الحيض، هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؟ وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم عليهم رحمة الله، اختلفوا فيها على 3 أقوال. القول المشهور هو قول الأئمة 4 عليهم رحمة الله، حيث قالوا يحرم على المرأة الحائض أن تقرأ القرآن، يبقى لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، على رأي الأئمة 4 عليهم رحمة الله. ومن العلماء من أتباع المذاهب جوزوا أن تقرأ المرأة الحائض القرآن إن كانت معلمة، يعني مثلا مدرسة وتعلم القرآن، جاز لها أن تعلم القرآن آنذاك، وإلا ستمتنع عن تعليمها وعن وظيفتها في أثناء حيضها. فقالوا لا، لا نشق عليها ولا حرج في الدين، والمشقة تجلب التيسير. وقالوا لا حرج عليها أن تعلم الأطفال القرآن، إن كانت تحفظ مثلا في حضانة أو نحو ذلك وكانت حائضا ففي أيام حيضها جوزوا لها أن تدرس القرآن. قالوا يجوز لها أن تقرأ القرآن إن كان لحاجة، سواء كانت لتعليم أو لغيره، امرأة حافظة لكتاب الله سبحانه وتعالى، إن لم تراجع كتاب الله ستنسى، ستنسى، فقالوا يجوز لها أن تراجع. يبقى لم يجوز هذا الفريق إلا للحاجة. يبقى القول الأول قال لا يجوز مطلقا ولو كان لحاجة، والقول الثاني قال يجوز عند الحاجة كتدريس أو خافت على نفسها أن تنسى القرآن وكانت حافظة للقرآن ونحو ذلك، والقول الثالث عند العلماء يجوز أن تقرأ القرآن بإطلاق، يعني سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. وقالوا لا دليل يمنع المرأة الحائض من القرآن، بل إن ابن تيمية رحمة الله عليه قرأت له عبارة يقول فيها لا أجد دليلا صحيحا صريحا يمنع المرأة الحائض من قراءة القرآن. أما الأدلة التي استند إليها الأئمة 4 في أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن استدلوا بمجموعة من الأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان لا يحجبه أو لا يحجزه شيء عن القرآن غير الجنابة، كان لا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن غير الجنابة، والجنابة حدث أكبر والحيض حدث أكبر، بناء على ذلك قالوا لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، وهذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحجبه أو لا يحجزه شيء عن القرآن غير الجنابة، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بناء على ذلك استمسك بعض أهل العلم بالبراءة الأصلية وقالوا ائتونا بالدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى يمنع المرأة الحائض من قراءة القرآن، أو ائتونا بكلام في السنة. فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرد السلام إلا طاهرا، أحيانا كان يرد صلى الله عليه وسلم لأنه من الذكر، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحيانه، يعني على جميع أحيانه، يعني سواء كان جنبا صلى الله عليه وسلم أو كان محدثا حدثا أصغر أو غير ذلك أو غير ذلك. لكن مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام يمتنع عن رد السلام إلى أن يتوضأ عليه الصلاة والسلام أو إلى أن تيمم ثم رد السلام، فهذا يدل على أن هذا هو الأفضل، أن هذا هو الأكمل، لكن لا يدل على التحريم، لا يدل على التحريم. بناء على ذلك نقول لأخواتنا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن على قول لبعض العلماء عليهم رحمة الله، وهذا مذهب الظاهرية. أما الذين منعوا المرأة الحائض أن تقرأ القرآن فلا دليل لهم يصح على ذلك، لا دليل لهم يصح على ذلك، والذين جوزوا في مسألة التعليم فإنهم استدلوا بنفس الأدلة التي استدل بها المانعون ثم أرادوا أن يجوزوا في التعليم بناء على أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج، وبناء على القاعدة الشرعية التي تقول المشقة تجلب التيسير. لكن الصواب من أقوال العلماء عليهم رحمة الله أن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي غير الجنب، فالجنب يستطيع أن يرفع جنابته إذا اغتسل، أما المرأة الحائض فلو أنها اغتسلت ببحر يمده من بعده سبعة أبحر ما طهرت إلا في موعدها أو إلا في معادها، وهذه المسألة لم نجد فيها دليلا واضحا يمنعها من ذلك. ورد بعض الآثار عن الصحابة، يعني في سندها بعض الكلام وربما يتأول لبعضها. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عمار من فلسطين.
أهلا وسهلا، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، كنا في طلعنا عمرة في آخر رمضان.
نعم.
فإحنا في السكن لقينا شوية ريالات مصاري من ساعات السعودية.
نعم.
سألنا بين بعض ما إحنا ساعين السكن ولا واحد يعرفت هن لمين.
نعم.
فاتصرفنا فيهم، يعني مش عارف من حقنا أو لا. وسؤال ثاني لو سمحت.
حاضر، تفضلي.
في يعني الصائم في ايام الست في هذولا في شوال،
نعم،
ونسي واكل البين او اشي زي هيك، فهل يجوز انه يكمل صيامه ولا خلاص ينهي؟
حاضر،
شكرا،
الله يبارك فيك. طيب، معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله، شكرا، جزاكم الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى إذن نقول لإخواننا ونقول لأخواتنا لا دليل يصح في مسألة منع المرأة الحائض من القرآن الكريم. كذلك أيضا من المسائل التي تثار إثارة شديدة هي دخول المرأة الحائض المسجد، وقد سببت نزاعا كبيرا بين الناس، فمنهم من يقول لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، ومنهم من يقول يجوز أن تدخل المسجد، ومنهم من يقول إذا أمنت تلويث المسجد ونحو ذلك يجوز أن تدخل لمسألة الذكر أو التعليم لحضور مجالس العلم أو نحو هذه العبارات. وأريد أن أقول لإخواني وأخواتي قبل أن أعرض المسألة، ينبغي علينا أن نعلم أن الدين ما شرعه الله، الدين هو ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا خالف أي عالم كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فالذي نتعبد به وندين به لربنا سبحانه وتعالى ما في كتاب ربنا وما في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إن العالم لا يتعمد أن يخالف آية أو أن يخالف حديثا، لكن ربما لا يجمع كل العلم. يعني من الذي جمع كل العلم؟ ربما يخفى عليه بعض الأدلة، كما أتكلم أنا الآن وأنقل من كلام العلماء وما خفي علي أكثر مما علمت ولا شك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
سلام، يعطيك العافية يا شيخ.
وإياك يا أخي.
الله يجزاكم الخير.
تفضلي.
لو سمحت، أنا في رمضان نزل علي كدرة بني معها طبعا وجع ألم دورة.
مع الألم؟
مع ألم.
نعم.
هلا ضلت يومين طبعا افطرت ما
نعم.
طلت بعد اليومين إن يعني حسيت انها مو دورة، ما نزل اشي تاني.
نعم.
اغتسلت وكملت صيامي.
نعم.
بعد كمان اسبوع نفس الاشي، نزل كدرة بني ومع الم دورة وضلت 3 ايام برضو افطرت فيهم، ولما شكيت انه برضو مو دورة اغتسلت وكملت صيام.
نعم.
هلا بعد رمضان اكتشفت اني حامل. الأيام اللي أفطرتهم الخمسة بقضيهم قضاء عادي ولا في كفارة؟
حاضر،
شكرا، الله يجزاكم الخير.
وإياك، الله يكرمك. طيب، يبقى إذن نرجع للكلام الذي كنا بصدده، وهو إن ينبغي أن نعلم أن الدين ما شرعه الله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي نحن كمسلمين في مثل هذه المسائل الظنية أن نقيم عليها الدنيا ولا نقعدها. أليس هذا كلاما لبعض علمائنا، لبعض فقهائنا، ولهم وجهة من الدليل، وربما يكون وجهة دليلهم أقوى من الآخرين. لذلك ربما يأتي بعض المشايخ مثلا فيفتي فتوى ويقول لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، فنرى الفريق الذي يأخذ بغير هذا القول يبدأ يتصل على الشيخ أو يرسل رسائل للشيخ، يا شيخ يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد ولا دليل يمنعها والأدلة كذا وكذا، بناء على أن بعض العلماء يرجح ذلك. يأتي شيخ آخر ويقول يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، فنرى من يتصل على الشيخ ويرسل رسائل للشيخ، يا شيخ هناك من يمنع وهناك أدلة والأئمة الأربعة يقولون لا يجوز لها أن تمكث في المسجد. ماذا يقول الرجل؟ في النهاية سيرجح قولا من القولين، وفي النهاية هو يريد أن يرضي ربه سبحانه وتعالى ولا يريد أن يرضي جماهير الناس. فالذين يتصلون إن كانوا يقتنعون بالقول الذي وصلهم بها ونعمة يتعبد لله سبحانه وتعالى به، أما إن سمعوا أدلة قوية تقول بخلاف ما عندهم وليس عندهم ما يرد ذلك، فقد وجب عليهم أن يتبعوا الدليل، لأننا نتعبد لله سبحانه وتعالى بالدليل من كتاب الله ومن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أحذر نفسي وأحذر إخواني وأخواتي أن نتجرأ ونتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم. والله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فأبدأوا مثلا وتعالوا بنا نأخذها بهدوء ونرى الأدلة التي استدل بها العلماء ونتفق في النهاية على شيء معين. نتفق ابتداء على أن الأصل أنه لا يحرم على الحائض شيء، لا يجوز أن أحرم عليها شيئا إلا بدليل، فالأصل في الأشياء الإباحة. ذهب جمهور العلماء إلى أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد. ائتونا يا أئمتنا ويا علماءنا ويا فقهاءنا بالأدلة الشرعية على ذلك. قالوا الدليل الأول ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا الحديث لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفصل المسألة وأنهى المسألة، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، كلام واضح وصريح من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاعتمدوا، أي الذين قالوا بالتحريم اعتمدوا على من صحح الحديث، وقد صححه ابن حبان رحمة الله عليه وابن القطان والعجلي وغيرهم من أهل العلم عليهم رحمة الله اعتمدوا على تصحيح هذه الرواية، وبناء عليها قالوا لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد ولا أن تمكث في المسجد، لا لمسألة سماع درس ولا لغيره، إلا أن الفريق المبيح الفريق المجوز اعترض عليهم وقال إن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الخلاف الآن ليس في لفظة الحديث، إنما الخلاف الآن هل الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. فقالوا إن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلنا لهم لما؟ قالوا لوجود ثلاث علل، لوجود ثلاث علل في الحديث. ما العلة الأولى؟ قالوا العلة الأولى وجود رجل في سند الحديث يسمى بأفلة بن خليفة، وأفلة بن خليفة متكلم فيه. والعلة الثانية امرأة تسمى بجسرة بنت دجاجة، وقد قال البخاري عنها رحمة الله عليه تروي الأعاجيب. ثم قالوا العلة الثالثة أن المرأة مضطربة، مرة تقول جسرة بنت دجاجة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ومرة تقول عن أم سلمة قالت لا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذه العلل الثلاثة ذكرها العلماء عليهم رحمة الله في هذا الحديث. فناقشهم الآخرون وقالوا إن أفلة بن خليفة ثقة، وهو بالفعل ثقة على رأي جمهور العلماء عليهم رحمة الله، إذن العلة الأولى غير موجودة. بقيت العلة الثانية وهي المرأة التي تسمى بجسرة بنت دجاجة، قالوا لقد وثقها ابن حبان ووثقها غيره من العلماء، فردوا عليهم وقالوا قد وثقها ابن حبان وابن حبان يوثق المجاهيل. ما معنى كلمة يوثق المجاهيل؟ ابن حبان رحمة الله عليه عنده قاعدة في هذا العلم، أعني في علم الجرح والتعديل، عنده قاعدة وهي إن كل مسلم ثقة، إن كل إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثقة، وطالما أنه لم يأتيني جرح أو ما يجرح هذا الشخص يبقى لا أجرحه. فيقول ابن حبان رحمة الله عليه هذه المرأة لم يأتي ما يجرحها، بناء على ذلك هي ثقة. ومن العلماء من يقول لا بد أن أعرف بأن هذه المرأة ثقة عن طريق من رآها من أهل الصلاح ومن شهد لهم بالصلاح، إن هذه المرأة كانت مثلا قوية الحفظ، هذه المرأة كانت ضابطة، هذه المرأة كانت عادلة، حتى أحكم عليها بالثقة. بناء على ذلك بدأ العلماء يختلفون، فالذين وثقوها وثقوها بناء على أن الأصل في المسلم التعديل لأنه ثقة ويقبل كلامه، وهؤلاء قالوا لا، لا بد من في التعديل أن يقال هذا التعديل بناء على إيه، يعني مش يذكر السبب، لا، ينبغي أن يشهد له أهل الصلاح بأنه ضابط بأنه ثقة. ما ممكن يوجد مسلم وسيء الحفظ، ممكن يوجد مسلم وهو غير عادل، ممكن قالوا ماشي هو سيء الحفظ غير عادل، لكن هذه المرأة لم يرد عنها شيء. قلنا لابد أن يأتي من يوضح أمرها، من يوضح أمرها. ثم تمسك بعضهم بكلمة البخاري رحمه الله تروي الأعاجيب، فقال بعضهم إيه المشكلة عنده الأعاجيب ولا تروي الأعاجيب، هذا ليس جرح من البخاري رحمة الله عليه. قالوا لا، البخاري بيجرحها بس بأدب. البخاري رحمة الله عليه دخل عليه رجل مرة بعدما كتب البخاري التاريخ الكبير، البخاري له ثلاث كتب وكتب اسمه التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير. الكتب دي بيكتب فيها ايه؟ بيكتب عن الناس ان فلان ثقة، فلان منكر الحديث، فلان كذا فلان كذا فلان كذا، حتى يدافع ويذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم دخل عليه رجل وقال أنت محمد بن إسماعيل البخاري؟ قال نعم. قال أنت الذي كتبت وألفت كتابا في غيبة الناس؟ يعني الكلام اللي انت كتبته ده غيبة، عمال تسبه في الناس. كان يتألم لذلك ويبكي لذلك ويقول والله ما صنعت هذا وما تكلمت عن أحد إلا ذبا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نعرف وأن نقول على الرجل العادل بأنه عادل، وعن الرجل الفاسق بأنه فاسق حتى لا يلتبس علينا الأمر. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضابط يقال عليه ضابط، وسيء الحفظ يقال عليه سيء الحفظ، ويختبر بذلك بالاختبارات التي وضعها أهل هذا العلم. لذلك البخاري رحمه الله كان لطيف العبارة إذا جرح، فوبعض العلماء كان ربما يشدد في كلمة الجرح، هذا كذا هذا كذا، أما البخاري فكان يجرح لكن الجرح منه يعني في كلماته كان خفيفا. يعني ممكن إنسان مثلا ترى بعض العلماء يقول لك إيه مثلا عنه: هذا كذاب، هذا وضاع، هذا متروك، هذا كذا. البخاري كان يقول لم يكتبوا عنه، لا يكتب حديثه ونحو ذلك. فقالوا إن منهج البخاري رحمه الله كان لطيف العبارة إذا جرح إنسان، فمعنى أنه يقول عندها الأعاجيب، إن المرأة دي عندها الأعاجيب، هل معنى ذلك يقر المرأة؟ هل معنى ذلك يوافق على كلام المرأة؟ فقالوا الكلمة دي من البخاري يجرحها فيها، عندها الأعاجيب. ثم قالوا إن المرأة ليست صاحبة حديث، يعني المرأة مش عندها علم كبير عشان نقول مرة سمعت من عائشة ومرة سمعت من أم سلمة. فقالوا إن المرأة مضطربة، مضطربة، وسأقول لكم ما معنى كلمة الاضطراب بعد هذا الاتصال إن شاء الله. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ علاء؟
أيوة نعم مع حضرتك.
والله لو سمحت بس في سؤال لي، يعني عايز أسأل حضرتك فيه.
اتفضل.
والله مراتي أني كنت حرصت عليها أنها ما تكلم إنسان لا مؤاخذة يعني إنسان مش كويس ولا تسلم عليه، فجات لا مؤاخذة فوزت العيد اللي فات دوت، فوزت إخواتي ولاد عمامي، فمد إيدي وسلم عليها، وهي غضبا عنها خافت من أهلي وأولاد عمامي يشتموها أو يهزقوها، فمدت إيدها عليه سلمت عليه يعني. فأنا كنت حلف عليها اليمين من حوالي 5 سنين تقريبا من تحت رأسة الموضوع ده.
كنت قايل
ايه؟ مش عارف يعني الحل ايه يا شيخ علاء.
قلت ايه؟
نعم؟
ماذا قلت لها؟
حلفت عليها بالطلاق انها ما تعمل.
ماذا قلت بالضبط؟
ولا تسلم عليه.
قلت علي الطلاق ما تسلمي عليه؟ ولا قلت انت طالق لو سلمت عليه؟
لا قلت علي الطلاق لو كلمتيه ما تلزميني.
طب
لو كلمتيه، بس هي ما كلمتوش على كلامها هي وعلى العيد، لان انا لما كلمك من الاردن والكلام ده عرفته في مصر، هي حكت لي وقالت لي اللي حصل كذا كذا كذا.
يعني مش هي صفحته؟
اي صفحته.
هتصفحه من غير ما تتكلم ولا تقول له ازيك يا فلان؟
ما اتكلمتش معاه خالص، هي بوظت ولادي واخواتي ومشوان اخواتي.
طب انت بتقصد ايه؟ كنت بتقصد ايه؟ بتقصد ان هي لو فعلت هذا هي طالق، ولا بتقصد هذا للتهديد؟
لا بقصد هذا للتهديد بس يا شيخ علاء.
هذه نيتك وتسأل عنها بين يدي الله؟
لا بقصد التهديد بس لها، لأن ما تكلمش الإنسان ده إلا مغزى يعني إنسان مش كويس.
طيب حاضر أجيبك إن شاء الله. حاضر ماشي. يبقى إذا نرجع للكلام مرة أخرى، فبعض العلماء قالوا إن كلمة البخاري جرح فيها لأنه كان لطيف العبارة. ثم مسألة الاضطراب، الحديث المضطرب عند العلماء هو الذي يروى من أوجه مختلفة متساوية في القوة، أوجه مختلفة لا أستطيع أن أجمع بينها لكن تكون متساوية في القوة. هذه المرأة مرة قالت عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ومرة قالت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. بعض العلماء قال المانع أنها قد سمعت الحديث مرة من عائشة ومرة من أم سلمة، المانع أن تسمع الحديث مرة من هذه ومرة من هذه؟ نقول هذا الكلام يا إخواني، لو كانت هذه المرأة صاحبة حديث، لو كانت المرأة صاحبة حديث نقول كده. وسأضرب لك مثالا إن شاء الله يعني إيه صاحبة حديث بعد هذا الاتصال. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا
شيخ علاء؟ الله يكرمك ويبارك فيك.
حضرتك يا باشا؟
الحمد لله.
دعوات حضرتك لنا يا شيخنا.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
زين كده، ربنا يوفقنا لتحقيق الأمان إن شاء الله.
الله يعزك ويبارك فيك، جزاك الله خير.
سلم على سيادتك بس. السلام عليكم.
الله يعزك، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله، ربنا يبارك فيك.
على فكرة يا شخلاء والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه،
وأحب كرة الرحمة كلها والقائمين عليها يعني.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
معلش يا فندم سؤال كده بعد إذن حضرتك، بالنسبة أنا يعني ربنا رزقني المولود يعني تقريبا من أسبوع، فبنتكلم انا وزوجتي على موضوع الختان يعني، فكنت عايز اتاكد من حضرتك موضوع الختان. طبعا بقى في اراء متشعبه، فكنت عايز اسمع وجهه نظر الدين، ويا ريت يكون بادله يا شيخ علاء بعد اذن حضرتك.
حاضر
يعني.
حاضر.
وبالنسبه معلش برضه سؤال، طبعا لا حياء في الدين صح ولا يا شيخ علاء؟
لا الحياء كله في الدين، لكن لا حرج من السؤال.
معلش معلش انا اسف.
اتفضل
يعني.
اتفضل
يعني مثلا فن اللي كنت عايز، معلش انا اسف لو كنت اخطات في العباره ولا حاجه.
لا 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 اتفضل اتفضل.
بالنسبه طبعا كده بالنسبه للموجود عشان موضوع الختان، هو المفروض مثلا واحد الاقتراب من الزوجه بعد كام يوم من الولاده يا فندم؟
اللي هو ايه؟
الاقتراب من الزوجه بعد كام يوم من الولاده؟
الاقتراب. حاضر
ماشي يا فندم، شكرا يا شيخ علاء وجزاك الله خير.
الله يبارك فيك. فبناء على ذلك قالوا ان المراه دي مالها يا اخواني؟ مضطربة. تخيلوا كده لو انتوا رأيتم رجلا مثلا بسيطا جدا لا يعرف عنه علم ولا شيء، وبعدين في يوم من الايام راح قال لك الامام الشافعي، انت مستغرب اصلا انه يقول الامام الشافعي رحمه الله، الامام الشافعي قال كذا 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 كذا، المهم انت سمعت كلام. بعدها فترة راح قايل لك الامام احمد بن حنبل قال كذا 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 كذا، نفس الكلام نفس الكلام. ممكن تقول الرجل ده لا هو عارف ان الكلام ده كلام الشافعي ولا كلام احمد، ولا هتقول الرجل ده اللي ما عنده اصلا مش من اهل العلم وبعيد عنه ان يحفظ اقوال العلماء عليهم رحمة الله، هل تقول عنه لا ده عارف كلام الشافعي رحمه الله ويعلم كلام احمد؟ فمن اهل العلم عليهم رحمة الله من قال جسر بنت دجاجة ليست صاحبة حديث، فمعنى ان هي تقول مره عائشه ومره تقول ام سلمه، بعض العلماء سمى ذلك اضطرابا، سمى ذلك اضطرابا. بناء على ذلك ضعف الشيخ الالباني رحمه الله وغيره من العلماء هذا الحديث، وقال ان هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الاول الذي استدلوا به. استدلوا ايضا على منع دخول المراه الحائط الى المسجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها ناولين الخمرة، خمرة يعني حاجة زي المصلية كده يصلي عليها، ناولين الخمرة، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إني حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك أو ليست بيدك. اختلف العلماء في هذا الحديث يعني في شرحه، فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بداخل المسجد ثم كان بينه وبين حجرة عائشة ستارة، فقال لعائشة ناولين الخمرة المصلية عشان يصلي، فعائشة رضي الله تعالى عنها لأنها تعلم أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد وتمنع من دخول المسجد قالت له ده أنا حائض، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها حيضتك ليست في يدك، لأنك هتناولين الخمرة بإيدك، حيضتك ليست بيدك. منهم من قال هذا، ومنهم من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان خارج المسجد والخمرة بتاعة النبي المصلية موجودة في داخل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تأتي بالمصلية في المسجد، فهي بتقول له أنا حائض عشان ما تدخلش المسجد، فقال لها حيضتك ليست بيدك لأن هي هتمد إيديها وتجيب المصلية ونحو هذا. هذا الكلام الذي ذكر لا يظهر من الحديث، إنما يا إخواني في مسند الإمام أحمد على ما أذكر رواية أن الخمرة كانت بداخل المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تدخل المسجد وتأتي بالخمرة، قالوا طب المرأة مش هتمكث يعني هتدخل وتخرج، ولذلك عائشة اشتبه عليها الأمر. بعض العلماء قالوا اشتبه عليها الأمر مش في دخول المسجد، اشتبه عليها الأمر بعضهم قال إن هي هتمس الخمرة، هتمسك الخمرة وهي حائط، هل ينفع تمسكها ولا لا؟ بعض العلماء قال هذا، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام حيضتك ليست في يدك، وقالوا لو كان النبي عليه الصلاة والسلام وكانت عائشة بتقول أنا حائض عشان مسألة دخول المسجد كان النبي هيقول لها حيضتك ليست في رجلك، لأن هي تدخل بقدمها المسجد، حيضتك ليست في قدمك، لكن ليه يقول لها حيضتك ليست بيدك أو ليست في يدك؟
لأن عائشة اشتبه عليها أن ربما المرأة الحائض لا تمسك مثل هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها حيضتك ليست في يدك أو ليست بيدك. وما معنى كلمة حيضتك ليست في يدك؟ من أهل العلم من قال يعني ليس موضع الحيض في اليد، ومن أهل العلم من قال يعني حيضتها بأمر الله جل وعلا ليست في يدها. لا تستطيع المرأة أن تجلب الحيض لنفسها، كما أنه لا تستطيع المرأة أن تمنع الحيض من نفسها. خلاف في فهم الحديث. كيف أفهم الحديث؟ هل أفهمه بأن كان الخلاف كله أن المرأة الحائض تدخل المسجد ولا لا، والنبي يقول لها ده أنت هتجيبيها بس وتخرجي مش هتمكثي في المسجد، ولا المسألة كانت عبارة عن أن المرأة يعني أن عائشة رضي الله عنها اشتبه عليها أن هي تمسك المصلية وهي حائض؟ هل المصلية دي كانت في خارج المسجد؟ هل كانت في داخل المسجد؟ فإذا أخذت تأويلا للحديث فربما أخذ تأويلا آخر. فلذلك ينبغي علينا أن نعلم أن هذا الدليل أيضا فيه خلاف بين العلماء وفي توجيه هذا الحديث ماذا يفهم منه. وبعض العلماء يقول إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. هذه العبارة لا تؤخذ على إطلاقها، لأن معنى ذلك نبطل معظم الأدلة. معظم الأدلة ظنية ويتطرق إليها الاحتمال، لكن ممكن نقول إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال المساوي، يعني احتمال كذا واحتمال مساوي له مش ضعيف، الاحتمال المساوي آنذاك ممكن يستدل به هنا وهنا، يعني في هذه المسألة وفي هذه المسألة، لكن لا يأخذه خصم مع خصمه في المسألة. يقول أنا احتج بده، طب أنت ممكن تحتج بالمعنى الآخر بنفس الحديث ووجهتي تساوي وجهتك تماما بتمام، ليست وجهتي أقوى ولا وجهتك أقوى. لكن لا يقال بإطلاق إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. من الأدلة التي استدلوا بها إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر كل الناس أن يخرجوا لمصلى العيد، وقال حتى الحيض، وقال فليعتزلن الحيض المصلى، وليعتزلن المصلى. بعض العلماء قالوا عشان كده يبقى المرأة الحائض لا تدخل المسجد، وقاسوا هذه على تلك. خدت بالكم؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
لو سمحت بعد إذنك أنا.
تفضلي.
ثانية واحدة أوطي بس التلفزيون. بقول لحضرتك أنا إن شاء الله كنت أنا حائض.
نعم.
معايا؟ فاللي حصل إن أنا عندي كان عندي كيس دهني في دماغي. فالدكتورة قالت لي انها يتشال، شلته من فترة، وبعدين جت في وقت وانا حائض ورحت لها تاني فقالت لي لا ده مفروض ان هو يكوي تاني، فكوته لي. بعدين قالت لي ما ينفعش انت تغتسل يعني وكده، هو فقعدت بتاع يوم يعني كان خلاص انا طهرت بس ما اغتسلتش، وانتظرت ان ايه عادي الفترة قالت لي عليها ما تستحميش فيها السنة لغاية لما عدت.
نعم
معايا؟
اه
بس فدي فكرة انا عايز اعرف انا اي اسمه ولا ايه وضعي، وفي نفس الوقت انا صليتهم تاني يوم مع الفروض اللي هنا ما صليتهاش حسختهم يعني وكده، وصليتهم تاني يوم مع الفروض التانية.
حاضر اجيبك ان شاء الله. حاضر. يبقى اذا منهم من قال وليعتزل الحيض المصلى، منهم من قال مصلى العيد لا يقاس على المسجد لان هذا له احكام وهذا له احكام. ومعنى كلمة فليعتزلنا المصلى منهم من فسرها يعني فليعتزلنا الصلاة، المصلى يعني اعتزلنا الصلاة، أو حتى المصلى عشان لما يجوا يقوموا لصلاة العيد ما تبقاش النساء الحيض بداخل النساء الطاهرات يبدأ تختلف الصفوف إذا وقفنا، إنما الحيض يبقوا في مكان ودي في مكان. وبعدين لما يعتزلوا المصلى هيروحوا فين؟ ما هيبقوا برضو خلف الناس، هيبقوا فين يعني؟ هيبقوا أيضا خلف الناس. منهم من قاس المرأة الحائض أكرمكم الله على البصل والثوم، قالوا الحيض له رائحة كريهة، وكما أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من أكل بصلا أو ثوما أن يذهب المسجد فكذلك هذا أشد. هذا أشد، لكن يا إخواني لا، هذه رائحة دم الحيض، لكن المرأة إن كانت حائضا كيف تشم أنت منها هذا؟ بخلاف البصل والثوم من وقف بجوار من أكل بصلا أو ثوما يشم هذه الرائحة وتتأذى الملائكة من ذلك. منهم من قاس المرأة على أكرمكم الله على القذرات، قالوا المسجد لابد أن يطهر من القذرات، من قال أن المرأة آنذاك وهي قذرات؟ ولذلك من أهل العلم عليهم رحمة الله من قالوا المرأة تكون في مكان لها، يعني لو جعلوا مكان للصلاة بداخل المسجد ومكان للحيض عشان تستمع فيه لدروس العلم كان أفضل وأولى، كان أفضل وأولى حتى لا تحرم من الذهاب لمجالس العلم، بناء على مناقشة هذه الأدلة وأنه لم يثبت عندهم دليل واضح يمنع المرأة من دخول المسجد. واستدل المجيزون ان كانت امرأة هناك بتقوم المسجد بتقنس المسجد، وهذه المرأة اكيد كانت بتحيض، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لها اذا حطي فاخرجي من المسجد. طبعا الفريق الاخر قال لها هذه كانت رجلا، وطبعا لان في الرواية امرأة او رجل، لكن الصحيح انها امرأة، وقد ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليها عند قبرها لما علم انها ماتت ولم يخبروا لانها ماتت بليل. قالوا هذه المرأة كانت يائسة من المحيض، ما كانش بينزل لها حيض. طب من أين علمنا أنها كانت يائسة من المحيض؟ والغالب في النساء أنهن يحيضن. المهم أن المسألة يا إخواني خلافية بين العلماء عليهم رحمة الله، ولعلنا إن قلنا بأن المرأة إذا دخلت للحاجة، إذا دخلت للحاجة وكانت عندها حاجة، أن ذلك جائز إن أمنت التلويث ونحو ذلك، يعني ألا تلوث المسجد ونحو ذلك وتحفظت. ولعلنا يعني نبقى نتكلم في هذه المسألة في يعني مرة أخرى، لأن الوقت قرب على الانتهاء وأريد أن أجيب على هذه الأسئلة. تقول متزوجة وعندها 3 بنات وعندها يعني قاعدة في بيت، هذا البيت يعتبر لأبوي زوجها وكان إيجارا قديما. على فكرة الإيجار القديم المفتوح عند العلماء الإيجارة المفتوحة دي غير جائزة. يعني أنا دلوقتي مثلا صاحب البيت، لماذا تحرموني من بيت يا جماعة؟ أجي خرجكم تبقوا مش عايزين تخرجوا ونحو ذلك. الإيجارة في الأصل عقد مؤقت، عقد مؤقت. إن انتفع الرجل بمبلغ من هذا، هل يجوز أصلا أنه يأخذ مبلغ والكلام دون؟ أفتى علماؤنا أنه حتى لا يجوز أن يأخذ مبلغ. لكن الثاني إن أعطاه برضا نفس منه دون طلب لعل هذا المبلغ يكون لا بأس به، لكن أنا مش خارج إلا بمبلغ. يبقى لو انتفع بأي منفعة من وراء هذا البيت هذا سيدخل تركة، سيدخل تركة. ده له أخ آخر متزوج وله شقة، ولو حتى لو له مكان آخر ومتزوج وله شقة، وأصلا هذا البيت مش بتاعكم، ده بتاع صاحب الشقة. هي بتتكلم على ان في يعني في سوء معاملة، وهو بيأمرها بمسألة الاختلاط ونحو ذلك. لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، لكن انا اود منك ان انت تتعاملي مع الناس بلطف، وبرك باهل زوجك برا به، يعني حاولي ان تتعاملي بلطف. ومش معنى ان انت تتعاملي بلطف ان انت تختلط اختلاطا محرما، يعني اذا دخلوا عندك اكرميهم، عامليهم بمعاملة حسنة ونحو هذه الأشياء. لكن مسألة أن تصافحي رجلا أجنبيا أو أن تختلطي به اختلاطا محرما وهو أخو الزوج مثلا أو نحو ذلك فلا. طب أنا الناس دي سيئة وأخلاقها سيئة وأنا ممتنع عنهم، ده يبقى قطيعة؟ أيوة تبقى قطيعة. يعني يجوز لي؟ لا لا يجوز لي. اختلاطي بيجيب لي مشاكل بيهم. يا أختي يا أختي عليك بصلة الأرحام ليبارك الله عز وجل لك في بيتك. عشان كده أنت عمالة تقولي إحنا في مشاكل دائم، المشاكل دي كيف ستزال؟ لن تزال إلا بشريعة الله. فتصرفي بحكمة، تصرفي بحكمة وتصرفي بعقل، واكسب الناس من حولك، وعليك أن تكسبي زوجك ببرك بأهله. طب هو بيأمرني إن أنا أختلط بهم؟ لا، عند هذا تقول له أنا أطيعك في كل شيء فقد أمرني الله بذلك وأمرني رسولي عليه الصلاة والسلام بذلك، إلا معصية الله، إلا شيء في معصية الله. ده بدي ما فيهاش معصية. تقول له لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال واسأل أهل العلم هيقولوا لك إن هذا يجوز وهذا لا يجوز. وعليك بالدعاء يا أختي، عليك بالدعاء. تقول الأخت يعني ما فهمتش السؤال قوي، عندها قطعة أرض وتريد أن تبني بيت، وبتبني عقار من بعد عقار، وهي بتدفع $300 إيجار، وعندها 5 أطفال. لا أدري هل هي بتسأل عن الزكاة في هذا العقار أم لا. إن كانت بتسأل عن الزكاة، لا زكاة على أرض عندك طالما أنت مش عرضها للتجارة، ولا زكاة في بيت قد بنيتيه ومش عرضاه، يعني وهذا البيت أيضا غير معروض للتجارة، وحتى لو بتأجري هذا البيت أيضا مفهوش زكاة. اللهم إلا الأموال التي تأخذينها إذا بلغت نصابا ومر عليها الحول، هذا إن كانت تسأل عن مسألة الزكاة. أخ بيسأل كيف أوفق بين الدراسة وطلب العلم، وقال اكتفي بمسألة الصلاة والصوم. تعلم يا اخي تعلم. طب انا مش عارف اوفق بين هذا وذاك. لا، ممكن تجعل ساعة في اليوم تقرأ فيها، ساعة تقرأ فيها، وتابع احد المشايخ عندك، احضر درسا من الدروس. والحمد لله هذه في فضائيات والمشايخ شغالة، وانت عارف ان الشيخ فلان في التوقيت الفلاني، الشيخ فلان في التوقيت الفلاني، واظب ولو على درس واحد تتعلم منه او على درسين ان استطعت، وحاول بقدر الامكان ان تتعلم العلم. وفق، ذاكر بعد الفجر، بعد الفجر، حتى توفق بين الدراسة وبين طلب العلم. وكثير من المشايخ ومن اهل العلم ومن طلبة العلم يجمعون بين هذا وذاك. يعني بتقول ان اخت خطيبتي عندها تعب نفسي وبيخوفوني ان ممكن ولادي من خطيبتي يبقوا ايضا فيهم مثل هذا. يا اخي توكل على الله سبحانه وتعالى، وطالما ان خطيبتك لا اشكال فيها ولا شيء فيها، توكل على الله. ممكن ما يبقاش في الاسرة في حاجة اصلا، وربك سبحانه وتعالى يبتلي اولادك بشيء، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعافي الجميع، خدت بالك؟ فالمرض لا ينتقل بنفسه، انما هو بامر الله سبحانه وتعالى. وبعدين اردت ان تطمئن، سال الاطباء وقل والله هذه يعني اخت خطيبتي مثلا حالتها كذا وكذا، ما رايكم؟ هل ممكن يحدث كذا وكذا؟ حتى تطمئن. وهذا بعيد، طالما ان المراه متدينه والبنت متدينه فتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا توسوس. تقول الاخت من فلسطين، اسال الله سبحانه وتعالى ان يحرر المسجد الاقصى، تقول ان هي كانت في عمره في اخر رمضان وجدت ريالات مش عارفين كانت بتاعت ايه، فتصرفوا فيها. لا يجوز، لقطة الحرم لا تلتقط، اي حاجه نلاقيها في الحرم ما نلتقطهاش، لقطة الحرم لا تلتقط الا لمعرف، ومش معرف لمده سنه للابد. طب نعمل ايه واحنا صرفنا الريالات دي؟ نفس المبلغ ارسلوه مره اخرى لمكان الامانات ونحو ذلك في المسجد الحرام المبلغ ده. بالنسبة للأخت بتقول الصيام في 6 من شوال ونسيت وأكلت، من نسي أو أكل ما فيش مشكلة، حتى ولو في النافلة ليس عليك شيء يا أختي. الأخت اللي بتقول في كدرة بني مع الألم وأفطرت يومين وبعدين 3 أيام وعرفت إن هي حامل، إن أردت أن تقضي فلك القضاء، وإن أردت أن تطعمي عن كل يوم مسكينا لأني كنت حامل. فابن عمر وابن عباس جوزوا للمرأة الحامل أن تضع، أن تنفق عن كل يوم مسكينا، أن تطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. فإن استطعت أن تقضي 5 أيام فاقضيها يا أختي، وإن أردت أن تقضي فهذا على كلام ابن عباس وابن عمر. الأخ اللي حلف على مراته إن لو كلمت فلان وكان قصد التهديد، لو كلمت فلان أو سلمت عليه ما تلزمنيش، عليك كفارة يمين تطعم 10 مساكين. الأخ اللي رزق بمولوده ومسألة الختان إن شاء الله نتكلم فيها، والختان واجب على الرجال عند الشافعية عليهم رحمة الله. العلماء خلافهم ما بين الوجوب وما بين الاستحباب بالنسبة للذكور وبالنسبة للإناث. من سنن الفطر 5 منهم الختان، إذا مس الختان بالختان فقد وجب الغسل. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وإبراهيم قد اختتن، وما يقال للرجال يقال للنساء، ولعلي أفصل فيها إن شاء الله. إمتى تقترب من زوجتك؟ إذا طهرت الزوجة لك أن تقترب منها، وإن تركتها لبعد 40 أفضل، لكن إن وطأتها بعدما طهرت ولو قبل 40 يجوز عند أهل العلم عليهم رحمة الله. الأخت اللي هي الدكتورة قالت لها ما تغتسليش عشان في كيس دهني والكلام دون، كانت لها أن تغسل الجزء السليم وتتيمم للجزء اللي مش هتقدر تجيب عليه مية وتصلي، وتصلي. لكن نسأل الله أن يعفو عنها، وهي قضت الصلاة مع الصلاة، نسأل الله أن يعفو عنها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.